بعد أن استمعنا إلى النقطتين الأولى والثانية في خصائص الاستراتيجية الأمريكية، نكمل الآن مع النقطة الثالثة، وهي الأكثر تماساً مع مجتمعنا بحسب ما تشير إليه الدراسة.
إذ تفترض الاستراتيجية الأمريكية كما يظهر في دليل المكافحة الناعمة لحركات التمرد أن مواجهة المقاومة تقتضي تمتين سلطة الحكومة الشرعية، إذ إن نفوذ أحدهما مرتبط بالآخر، أي يتحركان آلياً بطريقة متعاكسة. إن كل جهد يعزز سلطة الحكومة يقدم من نفوذ المقاومة، وبهذا المعنى تستند فعالية مكافحة التمرد المقاومة إلى تحقيق توازن دقيق بين بعدين، هما بعد تدميري لحركة التمرد المقاومة وبعد بنائي لحكومة شرعية وفعالة. ويستند قياس هذه الفعالية إلى نقطتين: الأولى، إذا أصبحت الحكومة تتمتع بالشرعية مع وجود مؤسسات فعالة على كل المستويات لتلبية حاجات السكان بما فيها من آليات لمواجهة المظالم التي كان يستغلها المتمردون المقاومة. والنقطة الثانية، إذا تم تهميش وعزل وفصل حركة التمرد المقاومة عن السكان، وهذا يتم بصور مختلفة منها: 1- إشاعة قيم وسلوكيات مختلفة عن عقيدة المقاومة الدينية والسياسية. 2- شيطنة المقاومة بإظهارها ميليشيا مذهبية إجرامية غارقة في الفساد الداخلي ومتعطشة للعنف قبالة الآخر المعارض لها بوصفه محبا للحياة. 3- الترويج لفكرة تبعيتها لجهات خارجية. 4- إشاعة الشك حول صدقية قيادتها. 5- إبراز تناقض المصالح بينها وبين شرائح اجتماعية مختلفة.
وبالانتقال من الخصائص الاستراتيجية إلى أصول هذه الحرب التي تسلط الضوء على التاريخ الشيعي وواقعه وحاله، وكيف أسس الشيعة حصونهم المنيعة التي تشرحها الدراسة لنا في هذه الفقرة التي تعرض الأصول والمباني الاستراتيجية للحرب الناعمة على حزب الله، فنبدأ بما يلي.
أولاً، إسقاط الهلال المقاوم. تشير معطيات التاريخ إلى أن الشيعة بشكل عام لطالما كانوا أكثر الطوائف تهميشاً في لبنان والمنطقة بحكم افتقادهم إلى الداعم الخارجي قياساً بما حظيت به المكونات الطائفية الأخرى، وهذا ما أسهم بشكل فاعل ورئيسي في تدني مراتبهم الاجتماعية وتقلص حضورهم السياسي. ومع أنهم كانوا بنظر ولاة الإمبراطورية العثمانية يسمون بالفرس وأتباع دولتهم الصفوية، إلا أن التاريخ لم يسجل حدثاً واحداً لموقف عملي من الدولة الصفوية تجاه تدعيم الوجود الشيعي في لبنان والمنطقة. وبمعزل عن حقيقة موقف حكام فارس في حينها، فإنه ليس من الموضوعية التغافل عن العامل الجغرافي، فما بين الشيعة في لبنان وبين الشيعة في إيران مساحات حاجزة ومانعة تعيق التواصل فيما بينهما بحكم وقوعها تحت السلطة العثمانية التي دأبت على محاربة الشيعة وتحجيم دورهم.
وتكمل الدراسة شرح كيفية بناء المجتمع الشيعي لحصونه المنيعة.
لقد أجاد عقلاء الشيعة اللبنانيين في انفتاحهم على بلاد الشام وحكامها الجدد بوصفها الشريان الوحيد الذي يمدهم بعناصر المناعة والقوة، ولا سيما بعد إغلاق الصهاينة الحدود عليهم لجهة الجنوب، والذي أي هذا الشريان كان يحتاج إلى التطور المهم الذي شهدته إيران بانتقالها من المعسكر الحليف لأمريكا وأعوانها إلى الحلف الخصم بل الأشد خصومة لهذا المعسكر، بالإضافة إلى التطورات في بلاد الرافدين. ومعها أي هذه التطورات صار الحديث عن الشيعة في لبنان بوصفهم الرقم الأصعب في المعادلة المحلية والإقليمية. لكن وفيما كان العداء لأمريكا وإسرائيل هو المغذي الأساسي لتمدد هذا العصب من طهران إلى بيروت حتى أمكن تسميته بالهلال المقاوم، يلاحظ بروز تصريح لافت بدلالاته أطلقه العاهل الأردني في أثناء زيارته للولايات المتحدة، عندما حذر في تصريح نشرته الواشنطن بوست في 8 تشرين في عام 2004 من وصول حكومة موالية لإيران إلى السلطة في بغداد تعمل بالتعاون مع طهران ودمشق لإنشاء هلال يخضع للنفوذ الشيعي يمتد إلى لبنان ويخل بالتوازن القائم مع السنة. وبذلك أريد من خلال هذا الإعلان حرف غائية هذا المحور المقاوم باتجاه العداء مع طائفة من المسلمين بدل أمريكا وأعوانها.
وفيما يلي ستشرح الدراسة بإسهاب أسباب الحرب على سوريا ومن المستهدف المباشر منها، فنكمل.
ومن هنا صار من المتيسر فهم الأسباب التي جعلت من القضاء على النظام في سوريا مدخلية لازمة لإحداث محاصرة حزب الله في لبنان ثم القضاء عليه. فعشية تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الصهيوني على يد المقاومة التي يقودها حزب الله، كان الحديث عن ضرورة إحداث التغيير في سوريا، والذي شكل صدور قانون محاسبتها واستعادة السيادة اللبنانية أولى الخطوات العملية لهذا التغيير. وكان ما يسمى بالتحالف الأمريكي اللبناني في واشنطن، وهو مجلس بقيادة وليد فارس مستشار سياسي في الكونغرس الأمريكي، وزياد عبد النور رئيس اللجنة الأمريكية لتحرير لبنان USCFL، هما من المؤيدين البارزين لهذا القانون الذي وصل إلى مرحلة الإجراء الفعلي بعد أن وقع عليه الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش في 12 من كانون الأول من عام 2003. حين صدر قانون محاسبة سوريا لم يكن الرئيس بشار الأسد قد استلم السلطة في سوريا، ولم تكن حصلت تفجيرات 11 من أيلول عام 2001 ولا احتلال أفغانستان عام 2001 ولا احتلال العراق عام 2003 ولا التمديد للرئيس اللبناني إيميل لحود عام 2004 ولا صدر القرار رقم 1559 عام 2004 ولا بدأت موجة الاغتيالات والتفجيرات في لبنان. ومع ذلك كان في الولايات المتحدة الأمريكية من يفكر ويخطط وينفذ وينتظر التطورات القادرة على نقل الأهداف إلى حيز الواقع.
ولكن ثمة أولويات في السيناريوهات الأمريكية الموضوعة للمنطقة، وتكشف الدراسة لنا الوثيقة الأهم لهذه الأولويات كما سيأتي معنا.
يلحظ المتابع لخطط المحافظين الجدد حول منطقة الشرق الأوسط وتحديدا للبنان وسوريا حضور اسم إليوت أبرامز الذي خدم في عهود رولاند ريغان وجورج بوش الابن، وشابت مسيرته فضائح وإدانات في الكونغرس. هذا الرجل رسم ولا يزال سيناريوهات أمريكية للمنطقة كان تحقيق مصلحة الكيان الصهيوني والحفاظ على أمنه أولى أولوياته. ولعل أشهر تلك الخطط الوثيقة التي صدرت في أيار عام 2000 وحملت عنوان إنهاء الاحتلال السوري للبنان دور الولايات المتحدة الأمريكية.